هذه الساعة، وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الأدلة المذكورة على أصالة اللزوم، وكان الكلام في الدليل الثاني وهو السنة، وقلنا بأن المصنف أشار لعدة روايات من السنة. وصل الكلام إلى الرواية الثالثة وهي ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج عن عبد صالح يعني الكاظم عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال المؤمنون عند شروطهم، وتقريب دلالة الرواية على أصالة اللزوم أن يقال أولا المقصود من الشرط في الرواية عند شروطهم مطلق الإلزام والالتزام، أي سواء كان الالتزام ضمنيا في ضمن عقد أم كان الالتزام ابتدائيا وليس ضمن عقد كما هو ظاهر الإطلاق. فالشرط يشمل الشرط الضمني والشرط الابتدائي، وبناء على ذلك فيشمل الشرط في الرواية العقد الذي يقع بين الطرفين لأنه التزام ابتدائي، فالإيجاب والقبول الصادران من المتعاقدين هما شرط في الحقيقة والواقع لأنه التزام، فالبائع يلتزم بأن المبيع للمشتري والمشتري يلتزم بأن الثمن للبائع، فهو التزام ابتدائي فيصدق عليه أنه شرط ولو كان ابتدائيا. هذا أولا. ثانيا المقصود من كلمة عند المؤمنون عند يعني الالتصاق والملازمة والمصاحبة، فالمؤمنون ملازمون ملاصقون مصاحبون لشروطهم، هذا هو معنى عند. ثالثا الرواية وإن كانت واردة بلسان الإخبار حيث تخبر عن أن المؤمنين ملازمون لشروطهم إلا أنها في مقام الإنشاء، فهي واردة بلسان الإخبار في مقام الإنشاء والطلب كما بحث ذلك في علم الأصول. رابعا الظاهر من الرواية أنها على نحو الطلب الوجوبي وليس على نحو الطلب الندبي، المؤمنون عند شروطهم يعني يلزم عليهم ويجب عليهم الملازمة لشروطهم والوقوف عند التزاماتهم، وليس ظاهر الرواية الندب، إذ الندب يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام. إذن الطلب يحمل على الوجوب مع عدم القرينة على الندب. هذا الأمر الرابع. خامسا، قلنا سابقا بأنه ثبت في الأصول بأنه إذا وجب الشيء حرم ضده العام، فإذا وجب الالتزام بالشروط حرم نقض الشرط والالتزام به. هذا خامسا. سادسا، وكل هذا من كلام المصنف، ما أتيت بأشياء من عندي وسأريك إياها. سادسا، مقتضى الإطلاق في الرواية أنه يجب على المؤمن الالتزام بشرطه في كل آن ويحرم عليه نقض الشرط في كل آن وهو معنى اللزوم. فلو فسخ أحد الطرفين العقد إذن نقض التزامه، فهو حرام عليه. إذن يجب الالتزام بالعقد في كل آن وهو معنى اللزوم. فننتزع من الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالشرط في كل آن حكما وضعيا وهو اللزوم. والنتيجة أن الرواية دالة على أصالة اللزوم في العقود. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى، إن الظاهرة من لفظة الشرط في الرواية وفي نصوص المعصومين عليهم السلام أنها محمولة على الالتزام التابع، يعني الالتزام الضمني وليس الالتزام الابتدائي، بل الالتزام الذي يكون في ضمن شيء آخر. وبناء على هذا الأساس لا تشمل الرواية محل بحثنا، وذلك لأن محل بحثنا شرط ابتدائي وليس شرطا ضمنيا. ويشهد على ذلك من النصوص المعصومية شاهدا بحسب ما نقل المصنف. الشاهد الأول من الصحيفة السجادية، لأن مناسبة زين العابدين وإن كانت قريبة يعني مضت على أن لفظة الشرط إنما تكون للالتزام التابع يعني الضمني وليس الالتزام الابتدائي. ما جاء في الصحيفة السجادية في دعاء التوبة، ولك يا ربي شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. الإمام معصوم لكن من باب تعليم الناس، ولا ما يعصي ما يحتاج يتوب إلى الله من ذنوب حاشا. فهنا جاءت لفظة الشرط في الإلزام التابع وليس في الإلزام الابتدائي، حيث إن المقصود ولك يا ربي شرطي في ضمن التوبة التي أرادها المعصوم عليه السلام. فالشرط تابع للتوبة لأنه شرط ابتدائي. فلما الإمام أراد أن يعلن توبته بين يدي الله عز وجل شرط في ضمن التوبة ليس مستقلا أن لا يعود في المكروه والعهد أن يهجر جميع المعاصي، وهذا من باب التعليم أو من باب حسنات الأبرار سيئات مقربين. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني من دعاء الندبة الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك، حيث إن لفظة شرطت في الدعاء واردة في الإلزام التابع وليس الإلزام الابتدائي، وهو الإلزام التابع لعهد النبوة، حيث إنه عز وعلا لما جعل لهم النبوة شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية. إذن وغير هذه الموارد والشواهد لمن تتبع وفحص. إذن هذه المناقشة الأولى، هل هي تامة أو غير تامة؟ والسر في ذلك استظهار. هناك مناقشة في مثل هذا دائما تأتي، مناقشة كبروية سيالة، لذلك أذكرها. أيوة أحسنتم. الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فهذا استعمال في مورد استعمل الشرط في ضمن الشرط التابع، لكنه لا يعني أن استعمال لفظ الشرط في الشرط الابتدائي استعمال مجازي. فإثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه عن غيره. واضح الكلام؟ جزاكم الله خيرا. المناقشة الثانية، نعم، المصنف إن ملاحظة كلام اللغويين يساعد على استظهار أن المراد المناقشة الثانية إن ملاحظة كلمات اللغويين يساعد على أن الشرط يستعمل حقيقة في الشرط التابع في الإلزام التابع الضمني، وأنه مجاز في الإلزام الابتدائي. ومما يؤكد صدق ما ندعيه كلام الفيروز آبادي في القاموس المحيط الجزء الثاني الصفحة 368، حيث قال في القاموس: الشرط، يعرف الشرط، إلزام الشيء والتزامه في البيع، إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. إلزام الشيء والتزامه في البيع يعني ضمن عقد البيع ونحوه، كالإجارة وهلم جرى. إذن فلفظة الشرط إنما تستعمل في الضمني وليس الابتداء. إلزام الشيء والتزامه ضمن البيع، ضمن عقد البيع.
البيع مو عقد ابتدائي؟
لا، هذا شرط ضمني يعني في عقد البيع. نحن قبل قليل قلنا أن نفس البيع نفس الإيجاب هذا شرط ابتدائي. أما إذا قلت بعتك الكتاب شريطة أن تخيط لي ثوب هذا شرط ضمني وهذا هو مقصوده، مو مقصود الإيجاب بعتك، واضح؟ ونحن كلامنا الشرط الابتدائي هو بعته، لكن هنا قال لا إلزام الشيء في البيع يعني ضمن عقد البيع هذا الشرط ونحو. إيه هذا مناقشة؟ المصنف ناقش بمناقشتين.
يعني هذا المناقشة لما تفضل به المصنف.
إيه نعم.
وقال نفس المؤدب وادعى بأنه تحمل على السابع. ولسوا كلام الغرين
مش عارف. إيه هذا مناقشة المصنف. المصنف ناقش قال النصوص إذا لاحظناها دلت على أن الشرط في الشرط الضمني الإلزام التابع. ثم قال مناقشة ثانية حتى غير النصوص كلمات اللغويين تشهد على أن الشرط يطلق على الإلزام التابع. أدري إحنا اللي ذكرناها عرض هذا جانبي مو مناقشتنا الثانية، هذه مناقشة المصنف. واضح الكلام؟ واضح. هل هذه المناقشة الثانية التي ذكرها المصنف تامة أو لا؟ ونحن نذكر لأن هناك كبرى سستانية مذكورة، كبرى عند السيد السستاني في كل الاستشهادات اللغوية تأتي ها هنا وعند غير السيد السستاني. والسر في ذلك أحسنتم 10/10 أن كلمات اللغويين إنما تشير إلى موارد استعمال اللفظ لا أنها واردة لبيان الوضع وما وضع له اللفظ من معنى. واضح؟ فكلام الفيروز آبادي أو الفيومي أو ابن منظور أو الجوهري أو الخليل الفراهيدي وغيرهم إنما هو ليس إلا لبيان مورد استعمال الله، واللفظ نسلم أنه استعمل لفظ الشرط في الشرط الضمي، لكن ليس هذا معناه أنه وضع لفظ الشرط للإلزام الضمني. فكلمات اللغويين أعم من أن يكون للوضع أو لبيان موارد الاستعمال التي هي أعم من الحقيقة والمجال. واضح؟ إذن فاتضح لدينا بأن المصنف لم يقبل بدلالة الرواية الثالثة لأنه فسر الشرط بالشرط الضمني، والاستدلال يبتني على أن الشرط يشمل الضمني والابتدائي حتى نقول عقد البيع وهو الإيجاب والقبول ماذا؟ وإن كان شرطا ابتدائيا إلا أنه يجب الوفاء به، إلا أن ما أفاده المصنف هاهنا من أن لفظة الشرط تستعمل في الشرط التابع خالف ما أفاده المصنف في الجزء الثالث الصفحة 56 في بحث المعاطات التي ستأتينا إن شاء الله، حيث صرح هناك بأن الشرط مطلق الالتزام سواء التزام ضمني أو التزام ابتدائي. ففي بحث البيع ذهب إلى أن لفظة الشرط مطلقة، وهنا قال لا بعث بالنصوص واللغة خاصة. لاحظ هذا مورد خالف فيه، مورد آخر سيأتيك إن شاء الله في مستقبل الأيام في الخيارات الجزء السادس الصفحة 12 حيث صرح هناك بأن الشرط يطلق على مطلق الشرط الابتدائي والضمني. إذن فالمصنف خالف كلامه في الجزء الثالث والجزء السادس صفحة 12، راجع نفس الصفحة والجزء الثالث صفحة 56. جزاكم الله خيرا كثيرا. الرواية الرابعة وهي الأخبار المستفيضة بحسب تعبير المصنف الواردة في خيار المجلس، حيث جاءت مجموعة من الأخبار تدل على ثبوت خيار المجلس، وبعد خيار المجلس وبعد المجلس يكون البيع لازما. وهذه الأخبار المستفيضة يمكن أن نصنفها إلى ثلاث طوائف بحسب ما أشار المصنف. الطائفة الأولى هي التي تدل على اللزوم بمفهوم الغاية من قبيل معتبرة زرارة بن أعين عن أب كيف؟ بمفهوم الغاية من قبيل معتبرة زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يتفرقا. فتدل هذه الرواية على ثبوت الخيار ما قبل الافتراق عن المجلس بمقتضى مفهوم الغاية وهو حجة في الأصول. إذن بعد الافتراق وانقضاء المجلس فلا خيار، يعني البيع لازمة يكون لازمة. هذا الطائفة الأولى الدالة بمفهوم الغاية. الطائفة الثانية المصرحة باللزوم بعد انقضاء المجلس من قبيل معتبرة الحلبي عن الصادق عليه السلام أيما رجل اشترى من رجل بيعا يعني مبيعا فهما بالخيار حتى يتفرقا، فإذا افترقا وجب البيع يعني كان البيع لازما. فتدل هذه الرواية بالصراحة والنصوصية على لزوم البيع بعد انقضاء المجلس. الطائفة الثالثة الروايات المعللة للزوم من قبيل معتبرة فضيل بن يسار، يا فضيل أتجلسون وتحدثون إني أحب تلك المجالس، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قال قلت ما الشر في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار أو بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. فإن هذه الروايات وغيرها من الروايات عللت سقوط الخيار بعد المجلس وثبوت اللزوم من أجل الرضا في المجلس، لما كان هناك تراضي من الطرفين في المجلس فلا خيار لهما بعد ذلك بل البيع يكون لازما. والنتيجة من هذه الأخبار المستفيضة بجميع طوائفها الثلاث
أن البيع بعد انقضاء المجلس يكون لازما. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الثاني، وهو منه ما كان عاما يشمل البيع وغير البيع، ومنه ما كان خاصا. بالنسبة للرواية الأولى، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، عامة تشمل البيع وغير البيع. بالنسبة للرواية الثانية، الناس مسلقون على أموالهم، عامة تشمل البيع وغيره. بالنسبة للرواية الثالثة، المؤمن عند شروطهم، ناقشها المصنف ولم يرى تمامية دلالتها. الرواية الرابعة يعني الأخبار المستفيضة خاصة بباب البيع، فتدل على اللزوم في باب البيع. واضح الكلام؟ طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال ومنها، ما قرأنا أن الناس مسلطون على أموالهم، ومنها ولا قرأنا قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع ألا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضا. ولذا استدل المحقق في الشرائع، ونقل من نص عبارته، على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه بأن فائدة الملك التسلط، ونحو ذلك العلامة في بعض كتبه. أي كتاب؟ في كتاب التذكرة الجزء الثاني الصفحة السادسة، راجع كلامه هناك. والحاصل أن جواز العقد الراجع، معنى الجواز إلى ماذا؟ إلى تسلط الفاسخ على تملك من انتقل عنه وصار مالا لغيره، يعني لو أن المشتري فسخ وأراد أن يستعيد الثمن وأخذ منه بغير رضاه، منافي لهذا العموم. أي عموم؟ ما عندنا عموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا عموم إطلاق، لكن قد يعبر عن الإطلاق في بعض الأحيان بالعموم، لا مشكلة، الأمر سهل مسامحة. أي إطلاق؟ أي إطلاق منافي لهذا العموم أو لهذا الإطلاق؟ أي إطلاق؟ الإطلاق الأزماني، الناس مسلقون على أموالهم في كل زمان زمان وفي كل آن آن، تثبت السلطنة للبائع على الثمن وللمشتري على المثمن، فلو فسخ أحدهما وأراد أن يسترد كان ذلك مخالف للإطلاق الأزماني، إنه في كل آن أنت لك سلطنة. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. ومنها هذه الرواية الثالثة، قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، وقد استدل به على اللزوم غير واحد منهم المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثامن صفحة 383، وراجعنا نص كلامه فعلا، وأنقل لك نص كلامه حينما بحث عن أصالة اللزوم وذكر عدة أدلة، قال منها هذا نص عبارته المؤمنون عند شروطهم، وقال عن هذا الحديث فهو هذا كلامه مؤيد لما قلناه من اللزوم في بيع المعاصرة. وكذلك من الأعلام الذين استدلوا بهذه الرواية صاحب الحدائق شيخ يوسف الله يقدس نفسه في الجزء 19 من الحدائق الصفحة الرابعة، وهذا نص كلامه. لاحظ، نريدك تدقق، الرواية تدل على صلاة اللزوم أو لا؟ شيخ يوسف يقول تدل، وهو من أهل الظهور والاستظهارات العرفية. المصنف ناقش، لاحظ كلام الحدائق لمن أراد أن يرجع، يقول والأصل في البيع اللزوم، وذكر عدة أدلة، ثم قال ويدل على اللزوم الكتاب أو السنة نحو قول تعالى أوفوا بالعقود، هذا هو كتاب. وأخبار المؤمنون عنده شروط، فصاحب الحدائق يرى الرواية تامة على اللزوم. ولكن ثم لكن سيأتي. نحن اليوم فقط نطرح المصنف، لكن لأن أصالة اللزوم بحث كبروي، هل الأصل اللزوم في العقود أو لا، سنبحث تحقيقي، بحث تحقيقي ولو على مستوى الكتاب، هل الأدلة تامة أو لا، ونخرج بنتيجة حاسمة إن شاء الله في الدرس القابل. على كل، بعدما نخلص من كلام المصنف يقول: بناء على أن الشر مطلق الإلزام والالتزام، هذا المقدمة الأولى في الاستدلال، ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، فإن العقد على هذا المعنى شرط. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقصود بعند ماذا؟ الأوصاف والالتزام والمصاحبة. ثلاثة، فيجب الوقوف عند الشرط. يجب الوقوف عند الشرط. كيف يجب؟ نعم هذا إخبار، يقول لأنه ثبت في الأصول الإخبار في مقام الطلب يدل على وجوب مع عدم القرينة على الاستحباب. أربعة، ويحرم التعدي عنه. من وين يحرم؟ لأن إذا وجب الشيء حرم خوف. خمسة، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود، يعني بالإطلاق الأزماني، المؤمنون عند شروطهم في كل زمان زمان. تمام، يجب الوفاء بالعقد، وهذا هو معنى اللزوم. فيكون اللزوم حكم انتزاعي، كما قلنا في أوفوا بالعقود أن حكم انتزاعي من الحكم التكليفي كذلك. المناقشة الأولى، لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع ضمني، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة: ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. وقول عليه السلام في أول دعاء الندبة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا، كما لا يخفى على من تأمل على من تأملها. المناقشة الثانية، مع أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعيناه من الاختصاص، ففي القاموس الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحو البيع من العقود إجارة وغيرها. الرواية الرابعة، الأخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذه معتبرة زرارة الدالة بمفهوم الغاية، وأنه إذا افترقا وجب البيع، هذا المصرحة اللزوم، هذا معتبرة الحلبي، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا، هذا المعللة، وهي معتبرة الفضيل بن يسار. فهذه جملة من العمومات، يعني الروايات، الناس مسلطون على مالهم، لا يحل مال امرئ إلى آخره، الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا. عموما مثل الرواية الأولى، الرواية الثانية، أو خصوصا الأخبار المستفيضة. الدليل الثالث على أصالة اللزوم الاستصحاب وبيانه، المقدمة الأولى، عندنا يقين بعد وقوع البيع مثلا بأن الثمن صار ملكا للبائع، والمثمن صار ملكا للمشتري. هذه المقدمة الأولى، بعد وقوع البيع نتيقن أن هذا ملك لذاك وهذا الآخر ملك للآخر. المقدمة الثانية، إذا فسخ أحد الطرفين العقد، كما لو فسخ المشتري مثلا أو المستأجر مثلا، نشك في زوال الملكية عن البائع أو المؤجر وفي بقاء الملكية، فإن كان العقد لازم فالملكية باقية، إن كان العقد جائز فالملكية زائلة، فنشك بعد الفسخ في زوال الملكية من عدم الزوال. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، مقتضى أخبار الاستصحاب كمعتبرة زرارة لا ينقض اليقين بالشك، هو استصحاب بقاء ملكية، ملكية البائع للكتاب، ولو فسخ المشتري العقد. واستصحاب ملكية المشتري للثمن ولو فسخ هذا المشتري العام. الأركان الاستصحاب متوفرة من يقين سابق وشك لاحق وقضية متحدة وأثر شرعي. والنتيجة هي أن مقتضى الاستصحاب بقاء الملكية على حالها وعدم زوالها بالفسخ، وهو في النتيجة بصالح اللزوم وليس بصالح الجواز. وقد نوقش في هذا الدليل بأن هذا الاستصحاب مسببي، وهناك استصحاب آخر سببي، والقاعدة أن الاستصحاب السببي يقدم على الاستصحاب المسببي من باب الحكومة، فالاستصحاب السببي حاكم على المسببي. وبيان ذلك هو أننا نستصحب بقاء علاقة المشتري بالثمن، فنقول عندنا يقين سابق بأن المشتري له علاقة بالثمن قبل أن يدفع الثمن للبائع، كان عنده علاقة بالثمن. بعد البيع نشك في بقاء العلاقة وزوال العلاقة، وأنه إذا فسخ هل له الحق في استرداد الثمن أم لا، فنستصحب بقاء العلاقة بين المشتري والثمن الذي دفعه. فنقول عندنا يقين أنه له علاقة بالثمن، الآن بعد البيع والفسخ نشك هل بقيت العلاقة حتى يسترد الثمن أم لا، فنستصحب بقاء العلاقة. وإذا استصحبنا بقاء العلاقة بين المشتري والثمن حكم ذلك على استصحاب بقاء الملكية، إذ الملكية فرع زوال العلاقة بين المشتري والثمن. فإذا استصحبنا بقاء العلاقة بين المشتري والثمن لا حاجة حينئذ لاستصحاب بقاء ملكية البائع للمبيع وملكية المشتري للثمن. واضح؟ ملكية البائع أقصد للثمن وملكية المشتري للمبيع، لا حاجة للاستصحاب، بل يكون استصحاب بقاء علاقة المشتري بعين ثمنه باقية، وهذا حكم على استصحاب بقاء ملكية البائع للثمن. واضح الكلام؟ إن شاء الله غير واضح. إيه هذا كلام الآن بناقش المصنف، ما خلصنا الآن. لا، نتيجة الجواز ونتيجة أحسنتم ونتيجة استصحاب بقاء علاقة المشتري مع الثمن الجواز، وأنه يجوز له فسخ العقد. فإذا استصحاب بقاء العلاقة حاكم على استصحاب الملكية، إلا أن المصنف يناقش فيه هذه المناقشة بأنه ما هو المراد من العلاقة الباقية بين المشتري والثمن أو بين البائع والمبيع. إما علاقة الملك، توجد احتمالات ثلاثة، لا البائع والمبيع بعد، والمشتري هو الذي علاقته يتمن، يعني ترجع العلاقة السابقة الأولية. توجد احتمالات ثلاثة لهذه العلاقة، إما أن المقصود بالعلاقة الباقية التي تستصحب علاقة الملك وما يتفرع على الملك كوضع الأمة مثلا، كما لو باع البائع أمة فله أن يطأها، فلو شك في بقاء الواقع له فيستصحب البقاء، أو أن المراد من هذه العلاقة هذا الاحتمال الثاني السلطنة على إعادة العين هذا الاحتمال الثاني أو أن يراد هذا الاحتمال الثالث بالعلاقة العلاقة التي كانت في المجلس في مجلس البيع حيث كانت هناك علاقة للفسخ وهو خيار المجلس فنشك فنستصحب بقاء الخيار إذن هناك احتمالات ثلاثة لهذه العلاقة إما علاقة الملكية وما يتفرق عليها إما علاقة استعادة سلطنة العين إما علاقة الخيار الذي كان ثابتا في المجلس وكل هذه الاحتمالات باطلة مدفوعة لا يصح استصحابها أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو علاقة الملك وما يتفرع عليها فلا شك أصلا في بقائها بل نقطع بأن علاقة الملك وما يتفرع عليها زالت جزما بسبب البيع فلا معنى أصلا لأن شك فنستصحب بقاء العلاقة علاقة الملكية قطعا زالت فلا شك في البقاء وأما بالنسبة للاحتمال الثاني وهو العلاقة على وهو سلطنة إعادة العين فهذا لا يقين بوجوده ما عندنا يقين أصلا بأنه كانت هناك سلطنة على إعادة العين لأنه وقت ملكه بعد لا معنى لسلطنة على إعادة العين لأنها ملكه بعد من أين تثبت له السلطنة على استرجاع العين وهي ملكه فقبل البيع كانت هي ملك له فلا معنى لأن يسلط على استعادة ما هو ملك له وبعد البيع نشك من الأصل في وجود سلطنة على إعادة العين نشك إذن قبل البيع لا يقين بعد البيع شك في أصل وجود السلطنة إذن فلا معنى للاستصحاب لاختلال الركن الأول وهو اليقين بالحدود ما عندنا يقين بأصل السلطنة على إعادة العين هذا هو الاحتمال الثاني وما فيه أما الاحتمال الثالث فلأن فيه كلام سنذكره إن شاء الله في الدرس القابل وغدا بإذنه تعالى نختم البحث في هذا الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.